رؤيا بودكاست.
ضيفنا لليوم هو من أبرز رسامي الكاريكاتير الأردنيين والعرب، ترك بسمة وما زالت في الكثير من المواقف الهامة جدا سواء السياسية والاجتماعية من خلال رسوماته الكاريكاتيرية. كان الأصغر سنا عندما صار عضو مجلس تحرير صحيفة العرب اليوم، هو رسام اليوم ويرسم وما زال اليوم في جريدة القدس، وهو رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين. إذن نرحب معاً بالأستاذ رسام الكاريكاتير القدير ناصر الجعفري. أهلاً وسهلاً بك، تفضل. أستاذ ناصر أهلا وسهلا بك، شرفنا ونورتنا بحلوة يا دنيا، وأخيرا أصبحت علينا وطليت علينا ضيف بالبرنامج، فشكرا لك على حضورك.
شكرا لكم، شكرا لكل متابعي رؤية، شكرا لمتابعي هذا البرنامج الجميل ولجهدكم.
شكرا لك، أهلا وسهلا. إذن يعني سنبدأ معك. عندما قلت كنت الأصغر سنا عندما أصبحت عضو مجلس تحرير صحيفة العرب اليوم، ولكن ما قبل ذلك اهتمامك بالرسم بشكل عام، نقل الحالة التي كنت تمر فيها سواء منذ الطفولة أو عندما كبرت، كنت دائما ترسم، وكان لك معلم في المدرسة، ويعني استشرف حياتك المستقبلية، حياتك المهنية، وقال لك أنت ستصبح رسام كاريكاتير مميز. يعني بنعود إلى هذه الحالة.
صحيح، هاي التجربة كانت علامة فارقة حقيقة، أنه أنا لا أعرف نفسي متى بدأت بالرسم. يعني عادة الأطفال برسموا، بقدروش بأي عمر زمني هم بدأوا بالرسم، لكن كان عندي اهتمام، أسرتي فيها إلي أخ رسام أيضا ودرس الفنون في إيطاليا، بس أنا ما أخذتش تركيز عادي واستثنائي على الرسم. كان جيلنا يتابع رسومات ما يصلنا من رسومات الفنان الشهيد ناجي العلي، هي كانت ولازالت الحل الأبرز بالكاريكاتير العربي. بقي تعاملي مع الكاريكاتير يعني كشيء ما لهش مسمى، مش موصوف كاسم. بإحدى المراحل الدراسية بتذكر بالأول ثانوي اللي هو السابع اليوم، أنه المدرس طلب منا رسم كاريكاتيري. كانت الكلمة شبه مجهولة بالنسبة لزملائي، أنا عارف شو الكاريكاتير، أنه مدرسة حكومية في الأشرفية، المدرس بيجي بيحكي أنا جاد في مسألة تدريس الفنون، فبالتالي بتنزلوا على المرسم، وبالمرسم بدنا نرسم كاريكاتير. هلا انا المفارقه انه انا يعني الوضع طبيعي بالنسبه لي، فرسمت كاريكاتير، واذكر اني رسمت كاريكاتير يعني بذلت فيه جهد على غير العاده بحصص الرسم. وجمع الرسومات بعد ايام استدعاني، فانا خشيت انه انا مسوي مشكله. قال لي انت رسمت هاي الرسم؟ قلت له من متى بترسم؟ ليصل بالنهايه الى نتيجه اللي انت رسام كاريكاتير ويجب أن تبقى رسام كاريكاتير.
لساتك محتفظ بهاي الرسمة أو بتتذكر شو كانت؟
بتذكر شو كانت الرسمة، وأنا كنت بعتقد أنه في عقوبة من وراء الرسمة، لأنه أنا ما بعرف شو كان بذيني أني رسمت وجه بشري، نصفه وجه بشري ونصفه يعني أجلكم الله حذاء عسكري. فكانت الرسمة غريبة وأنا ما بعرف يعني شو اللي بذيني فيها. والرسم دخل في مسابقة مدارس عمان وحزت فيه على أول جائزة بعالم الكاريكاتير من مديرية التربية. فهذا أثر فيه جدا طبعا. وهذا دائما إحنا بنحكي هاي التجربة، إنه المدرس قد يذهب بك إلى حلمك، قد يذهب بك إلى عالم يعني مختلف. وفعلا أكملت مع الكاريكاتير.
يعني من هالمنبر نحيي كل المعلمات. صحيح. والمعلمين اللي بيأثروا في طلابهم أحياناً بانتباه أكثر، بكلمة، برعاية، ما ديش بيحددوا. المعلم الذكي بيكون شايف تلاميذه.
صحيح.
لوين رايحين.
صحيح.
لأنه بيعرف مواهبهم وبيعرف ممكن يستشرف وين ممكن يكونوا. صحيح. في المستقبل. وأهم من لربما أهم من التربية والتعليم والله أعلم، هذا الشيء اللي بحكي فيه
جزء مهم جدا،
لأنه هون البناء، هون صناعة التلميذ والطالب للمستقبل. على كل حال، كنت صغيرا عندما، أو ما بعرف، شاب مقتبل العمر لسه يدوب جديد، نشروا لك كاريكاتير في صحيفة فرنسية أو في مجلة فرنسية،
صحيح؟
أعطينا التفاصيل، شو رسمت، متى كان، عمرك، شو اسم هالمجلة أو الصحيفة؟
كان هذا الحكي عام 91 على ما أذكر، كان في صحيفة عربية بالمهجر، تعرف دائما الصحف العربية بالمهجر إذا بدها تحكي بتكون برا، بتكون خارج دولها، وكانت في فرنسا صحيفة عربية اسمها المحرر، والمحرر كانت تصل منها نسخ محدودة جدا، الناس يحجزوها.
أوف.
نعم، كانوا الناس يحجزوا نسخهم عند المكتبات، إنه أنا حتى أنا يعني إنه أنا بترفع لي عدد لما يجي، لأنه هاي الصحيفة سقفها مرتفع نوعا ما ساخرة، والكاريكاتير فيها له مساحة كبيرة، كل رسامين الكاريكاتير العرب في هذه المجلة. فأنا رسلتها كشخص يحلم، كشاب يعني 20 سنة يحلم أن يكون له مكان في هذه النشرة. فوجئت أنه بالعدد اللي بعده أحد أصدقائي بيجيب لي العدد، أنه رسمتي على الصفحة الأولى، حتى عند الترويسة بنسميها يعني عالية جدا. فكان هذا مفاجئ بالنسبة لي، وفعلا بدأت أرسل لهم رسومات سياسية الكاريكاتير الناقد، وينشر وتحول إلى يعني أول تجربة أنه أحقق دخل من وراء الكاريكاتير، بمعنى أني أصبح رسام كاريكاتير بتقاضى أجر على هاي الرسومات، بمعنى أنه مقدر، مش بالمعنى المادي، بمعنى أنه هذا الجهد مقدر وعليك كذا رسمة بالشهر. وبدأت الحكاية هكذا، طبعا قطعت المراحل لكن بدأت.
نعم، حضور رسومات الكاريكاتير أستاذ ناصر أشعر بأنها دائما تكون في حالة يعني صعود ونزول، صعود ونزول، صحيح، بحسب الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية التي يعيش بها، يعني ما نقول يمكن الدولة ولكن أيضا العالم. ودائما ما يعني يبزغ نجم الكاريكاتير في الحالات التي تكون صعبة جدا، والتاريخ طبعا شاهد على الكثير من الرسومات الكاريكاتيرية التي غيرت وجهات نظر في العالم، صحيح، غيرت سياسات أحيانا، صحيح، رسمت كاريكاتير غيرت سياسة كاملة في دولة معينة. حدثنا أكثر عن هذه الحالة، من هم الرائدين في رسم الكاريكاتير في العالم العربي؟ شو في حالات تذكر أنها حصلت سواء مع حضرتك على الصعيد المهني، ولا أو مثلا ممكن مع بعض رسامي الكاريكاتير، رسام رسم رسمة وعملت حالة جدل كبيرة جدا وغيرت مثلا في قطاع معين أو في وجهات نظر معينة؟
يعني يمكن هذا بخلينا بس نرجع أساساً إلى فن الكاريكاتير متى نشأ لدى الإنسان. ولو بشكل سريع، هو فن الإنسان ابتكره قبل الكتابة، بمعنى أنه قبل ما يصل إلى أبجديات بوادي الملوك بمصر البرديات، الرسوم المنقوشة هي فيها عناصر الكاريكاتير، مبالغة، السخرية، كل العناصر الفنية التي تختص بفن الكاريكاتير. هلا ذهب هذا الفن إلى التطور مع تطور الحياة أول بأول، إلى أن وصل بعام 1660 أنه بإيطاليا وبفرنسا نشر كفن كاريكاتير، فن رسم ناقد بحكي عن الحياة السياسية والاجتماعية، دخل إلى العالم العربي بالعام 1880-1890 من بوابة مصر طبعا، يعني هو بدأ في مصر وعاد إلى مصر مرة أخرى. كان في مجموعة من الرسامين، منهم رسامين مصريين ورسامين مصريين من أصول أجنبية، وهذا كان طبيعي في مصر، صاروخان، سانتيز، رسموا الكاريكاتير وبدأ الاهتمام فيه، وبدأت مجلات الكاريكاتير، وبقي الكاريكاتير يشكل حالة سياسية ناقدة في المجتمع المصري، إلى أن دخل الصحافة اللبنانية والصحافة الشامية. يعني أنا بثني على كلامك أنه إحنا كل هذه المنطقة هذه بلادنا ومفتوحة على بعضها، وهذه بلاد الشام كمان هو مكون أساسي يعني مترابط متجانس، فدخلت إلى بلاد الشام. في الأردن الكاريكاتير بدأ بجيل من الرواد، ربح الصغير الله يرحمه، جلال الرفاعي، زكي شقفة، هؤلاء كانوا رواد فن الكاريكاتير.
أين تكمن قوة الكاريكاتير؟ أنا ليش بحس إنه يعني بدي أحكيها هيك، ليش الكاريكاتير دائما محسوب الحساب؟ ليش هالرسمة هاي بتخيف الكثير وتؤرق الكثير؟
لأنه كاتب المقال بإمكانه أن يقول كل شيء، إلا بالآخر يوصل إلا أن يغير كل شيء ويجد مخرج للهروب من الرقابة ومن المسؤولية. الكاريكاتير رسالة مباشرة بصرية ما فيها عودة عنها، ما في، هي طلقة أطلقت وانتهى الموضوع. وعشان هيك إحنا بنلاحظ إنه كثير من التجارب حتى بعصرنا الحديث ممكن تحدث مع الرسامين مشكلة، حتى لو كان كاريكاتير انسحب بعد دقائق هو انتشر في العالم ده خلاص راح. لأنه اليوم أنت تطلعي بتجربتنا في غزة، أول ما نشر وأنا متابع دقيق للفن اللي أنا بنتمي له، أول ما بدأت الأحداث استدعوا الناس رسومات الفنان الشهيد ناجي العلي، ورسومات كان فيها نبوءة اللي بيخبطوا بطائرات المظلية وإلى ما إلى ذلك. كان هذا الرسم مرسوم عام 1985 قبل استشهاده بعامين. فالكاريكاتير هو رسالة مباشرة وصارخة وبيفترض القارئ دائما، وافتراض صحيح إلى حد كبير، إنه رسام الكاريكاتير إلنا مش للقطاع الرسمي. عشان هيك كنا نسمع دائما إنه الصحيفة تقرأ من العكس اللي هي الصفحة صحيح. الأخيرة اللي عليها الكاريكاتير. طبعا أيام ما كان في كاريكاتير على الصفحة الأخيرة.
طب أنا من الجيل اللي كنت أشوفها من العكس علشان طبعاً. رسومات جلال الرفاعي
صحيح
مثلا
صحيح. صحيح.
أنت عم بتذكرني لمشاهد طفولة وكنا نمسكها من العكس.
مزبوط.
أنت مع الحرية المطلقة أستاذ؟ يعني علشان تكون رسام كاريكاتير هل بنفع تحط شروط وتقول عشان أرسم أنا بحاجة حرية كاملة أن أنتقد وأتناول كل الموضوعات؟
لا، إحنا بنحكي بحاجة إلى حرية مش إلى الحرية المطلقة، بمعنى أنه ما فيش إشي في حرية مطلقة بالعالم إذا كنا حقيقيين واقعيين. ليش؟
حلو.
تجربة الكاريكاتير تشارلي إبدو لما قررت أنه الحرية مطلقة كادت أن تفجر العالم، كادت أنها تحدث أزمة وأحدثت وردود فعل وردود فعل على ردود الفعل. ليش؟ لأنه كمان في مسؤولية مجتمعية، معنى أنه أنا هذا السلاح الناعم، القوة الناعمة اللي هو فن الكاريكاتير ممكن أوظفه لصالح الإنسان والمجتمع وقضايا العادلة، ممكن أستفز الناس. وهذا الفارق اللي بذهب فيك، أنه أنت تحترم مشاعر الناس الدينية وثوابتهم ولا أنه كل شيء متاح؟ مجتمعاتنا تحديداً كمجتمعات شرقية لها ثوابت مختلفة، معايير مختلفة، نحترمها بالشارع، باللبس، بالدين، بكل شيء. لا يمكن أنا كرسام كاريكاتير أرسم اللي برسمه زميل الهولندي. هلا هو مجتمعه بتقبل منه أي شيء، أنا كمان مجتمعي ما بتقبل مني كل شيء، فأنت هذا عامل رقابة كمان.
جوابك بودينا على كلام أنا بعتقد أنه مهم، أنه اليوم هناك العديد من الأطراف في كل المجتمعات، يعني مش بس بمجتمعنا الأردني، في كل العالم، هي اللي عندها أقلام حمراء وبتحط خطوط حمر. ما في جهة بتحط خط أحمر أنا وبس.
صحيح.
لا، مرات المجتمع بحط.
صحيح.
مؤسسة مجتمع مدني بتحط، مرات جهة حكومية بتحط، سلطة تنفيذية بتحط، مرات ما بتعرف، في لوبي ما غير مفهوم، ممكن يكون اقتصادي تجاري صناعي، ممكن هو يحط لك خط أحمر. وانت في وسط كندا أو في وسط أمريكا اللي مثلا دايما بتحدثوا عن الحريات وغيره، بتلاقي في مواضيع بيتم التكتيم عليه زي اللي عم بيصير في غزة.
صحيح.
يلا
صحيح،
معناته مين حط الخط الأحمر؟ في أكثر من جهة، وهذا يعني هذا تفسير لكلامك.
في أكثر من جهة بالتأكيد، في أكثر من جهة. خلينا نحكي بشكل واقعي وصريح، الكاريكاتير حالة قد لا تكون يعني تحت الاهتمام الرسمي الإعلامي في العالم العربي، لكنها ليست كذلك في المجتمعات الغربية، هم بقدروا حجمه وبقدروا خطورته. ليست كذلك بالنسبة للاحتلال، رسمة كاريكاتير بالنسبة لهم تعني الكثير.
هذا مهم.
وهذا الحكي إذا بدك تشوف تكريسه، وإذا الناس بدها تنتبه عليه، مع أطنان المتفجرات والموت اللي ألقيت على غزة، قرر الاحتلال من شهرين أعتقد أنه يرمي منشورات على غزة، طبعا هي رسائل حرب نفسية، استخدم فيها الكاريكاتير طبعا برسومات غير موقعة، لأنه يعني لا يدروا أنه ما عندهم، مش هم حالة الكاريكاتير، لأن الكاريكاتير بده صدق كمان، بده رواية صادقة. فهم استخدموا الكاريكاتير كرسالة بالحرب النفسية. الإعلام الخارجي يعرف كيف يؤثر فن الكاريكاتير، فيولي أهمية وتوجيه ستيف بيل رسام الجارديان من أهم الرسامين
طبعاً. تم
وهو محب للأردن بالمناسبة وكان بيجي بزورنا من بداية الأزمة على رسم واحد
انتقد نتنياهو
بالضبط
لأنه انتقد نتنياهو صرحه
نتنياهو كشخص
صح
استغنت
تخيلوا هذا هدول اللي بتغنوا وبنظروا على العالم بالديمقراطية
ونتنياهو فاسد في مجتمعه
صحيح.
يعني مش إحنا اللي بنحكي عنه
ما عندهم أيوة مشكلة ما عندهم مشكلة
وبالمناسبة قبل يومين أو مبارحة أنا قرأت واحد من أهم رسامي الكاريكاتير الفرنسيين بالنسبة لنا أكيد مش مهم لأنه في فترة من الفترات كان ينشر رسومات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وفرنسا انطلاقاً بما تعتبره هذه حريات دينية لرسام الكاريكاتير أو لأي شخص كان له الحق بأن ينتقد أينما كان حتى لو كان هذا الشخص أو هذه الشخصية مقدسة وتعني الكثير لعدد كبير من الناس وخاصة المسلمين وقتها فرنسا دافعت عنه ولكن قبل يومين نشر واحدة من الرسومات عن غزة ينتقد بها السياسات العالمية الغربية بما يحدث بغزة تم تسريحه من عمله
طبعاً.
تخيلوا لأي درجة هذا بنرجع بنقول هذا الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية وينظر علينا لازم نتوقف عند غزة أستاذ نتابع طبعاً منذ البدايات الرسومات التي نشرتها بهذه الحرب على غزة يعني شو هي الحالة اللي بتمر فيها وأنت ترسم وأنت تشاهد وأنت تسمع وأنت تتابع الأخبار ما هي حالة رسام الكاريكاتير وهو الأقوى حضوراً أنا بالنسبة لي خلال هذه الفترة على الحرب وطبعاً الآن سنعرض الكثير من الرسومات التي نشرتها
يعني ما يسمن أثقل وأصعب التجارب كانت ولا زالت الرسم عن غزة الصورة أبلغ وأكثر تأثيراً من أي شيء حجم الألم والمعاناة لا يوصف بالتالي رسام الكاريكاتير عليه أن يتابع أولاً وهذه مهمة شاقة بمعنى أنه بده يتوقف عند المشهد تلو المشهد ما يفوت المشهد وهذه مرهقة مش لأنه إحنا بنهرب من المتابعة إلا أنه زي ما تفضلت بمدخل الحلقة أنه طبيعتنا الإنسانية أحياناً بدها جزء من الراحة لكن بحالة الكاريكاتير بتعرف الشهداء بتعرف هذا وين استشهد وبتعرف هذا كيف قصته وبتعرف هذا شو اللي صار وهذا الحي شو صار فيه وهذه المنطقة شو اللي صار فيها وشو ردود الفعل عليه فبالتالي الرسم عن التفاصيل اليومية فيه اكتظاظ بالمشاهد الإنسانية ومن جهة أخرى الجريمة ومن جهة أخرى يعني فلتان العالم برواية الاحتلال اللي مش موصوف من جهة ثالثة الأطفال كمعاناة قصة لحالهم النساء قصة لحالهم كبر ففي كثير كثير من المشاهد وأمامك هذه المساحة اللي بدك تختزل فيها مشهد فبالتالي بدك تأخذ وطبعا هو لا يرقى إلى حجم الكارثة بدك تأخذ إشي من هذه المشهدية يعكس وجهة نظر سياسية مش يقول إنه فلان استشهد يوم كذا ساعة كذا لأنه الفوتوغرافيا أقوى والفيديو أقوى لكن أنت بدك تحكي للعالم هذا الطفل قصته أصبحت قصة على مدار السنين زي ما اليوم ناجل علي بنقول لنا رسومات من زمان فبالتالي هي مهمة شاقة مختلفة الله يعين الناس اللي هناك إحنا يعني هذا حد أدنى من التفاعل مع القصة لكن هو جزء مش عادي ومرهق
نعم وتشعر أنك يعني كرسام ممكن إحنا كمان كإعلاميين نحن نتحدث نكتب ننشر ولكن نشعر بأن كل ما نقدمه هو شيء أضعف الإيمان ضعيف قليل جدا نتمنى أن نقدم أكثر وأكثر من أجل الإغاثة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص هل تشعر بأنك يعني أوفيت بحقك هل هذه الرسمة تنقل فعلا ما يحصل على أرض الواقع ولا لم يعد هناك أي شيء يستطيع أن يصف بشاعة ما يحدث على أرض الواقع في غزة
أنا بعتقد أنه الشارع العربي الشارع الأردني منه بتوجهاته اللي دائما مرتبطة بقضايا المصيرية وبقضايا الناس يشعر أنه لديه أكثر يقدمه لكن بالحالة الإعلامية قد تصل إلى مرحلة أنه أنا شو بعمل شو بسوي لكن بس تطلع على الحالة بمنظور أكبر تجدي مدى تأثيره يعني اليوم بشكل مفاجئ أنا على السوشيال ميديا شبكة التواصل بتطلع بفترة غزة ازداد عدد المتابعين عندي انتبهت إلى لغاتهم فاكتشفت أنهم ليسوا عرب وجنسياتهم بالتالي أنت نقلت رسالة إلى مجتمعات أخرى مشاهدك ومقاطعك وإثارتك لقضية لها علاقة بما يحدث وخروجك على الشاشة للحديث عنه بتنتقل إلى مجتمعات أخرى وبتبعث هاي الرسالة والأسئلة. وهذا حجم التحول الخطير اللي حدث هاي المرة ما إجا مصادف. يعني إحنا بنطلع أحياناً نحكي بالكاريكاتير تحديداً إنه في صراع على الرواية أيضاً. في أحد المواقع الهولندية اللي هو موقع مفتوح للنشر بدون رقابة سامحكم فؤاد، شو ما بدي برسم بحطه أنا مسؤول عنه. في عليه معركة ما بين روايتنا لما يحدث في غزة ورواية محدودة لرسامين من العالم حول فهمهم لما يحدث في غزة.
حضرتك أنت قمت طبعاً بهذا العمل، اشرح لنا أكثر عن هذه التفاصيل.
يعني إحنا بنحكي إنه أولاً تقنياً إحنا بنحاول نوظف أي تقنية جاذبة للانتباه من أجل أن يبقى فن الكاريكاتير في المقدمة. زمان كان فؤاد على الصفحة الأخيرة، اليوم بدنا إياه على الصفحة الأولى بالسوشيال ميديا وأينما كان حتى يقول الكاريكاتير كلمته. فبالتالي بنحاول دائماً نطور التقنيات اللي بتعتمد الإدهاش البصري والجودة العالية والمفارقة بالرسم نفسها اللي تخلي المتلقي يضطر أن يتوقف ليسأل شو بصير هون، ما الذي يحدث في هاي المنطقة. وهذا كثير يحدث، وكثير بيجينا أسئلة استغربها، بيبدأوا الناس يسألوك عن تفاصيل عن غزة وعن تفاصيل عن الصراع وعن تفاصيل عن المنطقة لم يكونوا يدركوها. الكاريكاتير بيفتح لهم باب السؤال. إعادة تشكيل الكاريكاتير سواء بالرسم الإلكتروني أو بآليات وتقنيات العرض كمان بساعد أنه ينتشر بشكل أكبر ويبقى يبقى.
سيدي سؤال.
تفضل.
السؤال بيحكي كالتالي، بدي أطلع من غزة وأرجع على الداخل المجتمعي الأردني. فترة بداية الكاريكاتير في الأردن كان سياسي
صحيح،
يعني أو أغلبه كان سياسي
صحيح.
وبتعرف بعدين يعني مع انتشار الجرائد وكذا وبداية الألوان في الجرائد وغيره ودخلنا بالانتفاضة وما انتفاضة وبعدين الصحف اليومية وكذا، هذا صار في تطور عليه ولكن تركز كتير سياسي. في التسعينيات صار في تركيز على الحالات المجتمعية في الأردن
صحيح،
انتقاد الداخل المجتمعي السلبي، هذا برمي زبالة، هنا مدري شو، صف فيه فوضى، هنا في حالة أزمة، هنا في كذا. بعدين صارت الكاريكاتير كمان في تجسيد لشخصيات، يعني بنعتمد اليوم شخصية كاركتر بنخلقه كاريكاتير وبيصير هو يتفاعل مع المجتمع بس على أرض الواقع. وبعدين انتشر انتشار كتير كبير وكلياتنا مبسوطين وبنضحك لما بنشوف. بس اليوم رسام الكاريكاتير طب إذا ما شاف نتيجة والله بيأس
طبعا.
وهلأ أنا وياك نسترجع كل الأرشيف تبع التسعينات واحدة واحدة والعشرات لا بل المئات، بس الحالة السلبية ولا صار عليها إشي.
يعني
على فكرة مش بس أنت وإحنا بالإعلام نفس الإشي،
نفس الفكرة. أنت أحيانا كثير بتتوقف نحكي أنه، وهذا دائما سؤال بيننا وبين زملائنا، أنه إحنا اشتغلنا بالصحافة اليومية الأردنية ما حدث شيء أفضل
ما صح،
فبتصير تحكي أنت ما عملنا شيء،
مش
ما
بيأثر بالناس،
ما أثر. هلا في قوى أخرى دافعة باتجاه آخر لها علاقة بأشكال جديدة ظهرت من الإعلام أثرت بشكل أسرع وأكبر خلال فترة التسعينات، ظهور موجة المحطات الفضائية، بالتالي انحسرت اهتمامات الناس عنك باتجاه إعلام أوسع، صار يشوف لبنان وسوريا ويشوف الدنيا كلها عنده بالبيت، بالتالي بطل هو مركز معك تماما. بعدين وهي قصة كمان كثير كبيرة، وبجوز لأني أنا اشتغلت صحافة مع الكاريكاتير يعني متابع إلها، كان مطلوبا أن لا يبقى إعلام مركزي قناعتي، فبالتالي بدأت شبكات التواصل تتغول وتتوسع إلى أن أصبح كل جيل وكل عمر عنده إعلامه الخاص. في عائلات اليوم ما عندها تلفزيون، بيكتفي بمشاهدة الموبايل ومشاهدة القنوات اللي بده إياها. في جيل يتابع المحطات المدفوعة فقط، في جيل يتابع، وإن كان لسه بالأردن إحنا بشكل عام بنتابع رؤية ونتابع، لكن القصة الحقيقية، وهذا على فكرة اليوم أمريكا والغرب بدفعوا ثمنه، لأنهم تعمدوا أنه ما يكونش في إعلام مركزي، وأدى إلى نتيجة إيجابية أن طلاب الجامعات بأمريكا وصلهم ما لا يريدوا أن يوصلوا عن طريق
صحيح.
الإعلامهم الرسمي
صحيح.
ويعني شربوا من الكاس اللي هم عملوه يعني. لأنه اليوم الإعلام بتوسع. هلأ التأثير كمان في قوى سلبية بكل المجتمعات، في قوى ضاغطة، في بيروقراطية بكل المجتمعات، في مسؤولين ما بيحبوا الكاريكاتير وما بيحبوا النقد وما بيحبوا المقال الآن. بالتالي كمان هذا قلص حريات، الحريات من شأنها كان لما تتقلص أنه ما يصير تغيير كبير. في اليوم رقابة مجتمعية مخيفة كمان، لأنه أنت اليوم تتلقى ردة الفعل مباشرة، والمجتمع مش واحد واثنين آراء واتجاهات. هذا جزء من اللي بخاف منه رسام الكاريكاتير كمان، وبحسب الحساب اللي هي الرقابة المجتمعية.
أنا سميت العديد من لما حكيت على المجتمع، حكيت كثير في رقابات، بس ما حكيتش مثلا كمان عن المجموعات الدينية. أحيانا أكيد. في مجتمعات
طبعاً طبعاً
وعندنا
طبعاً.
في أحيانا بيوازع ديني هون ولا هون ولا هون،
يعني فيه هو موجود. دائما نابع من
مش بس كل مجتمع له ظروفه هذا
بس يعني هو نابع دائما من إساءة الفهم أكثر من من يعني مثلا لما بنحكي بالحالة الدينية، أنا ما بعتقد أنه في رسام كاريكاتير وجه أي يوم رسالة مزعجة دينيا يعني بقصد. ربما في حالات تصير فيها انه الكاريكاتير يقترب،
بس صار في حالات والقضاء اعطى
يعني
وصلت القضاء صحيح. والقضاء اعطى راي، بس انا بعتقد استاذ سوري على المقاطعه انه بتعرف هاي الامور نسبيه
صحيح.
يعني مثلا عندي ممكن يكون عندها مساحه
مزبوط.
عندك مساحه اكبر، عند ميس مساحه اكبر واكبر
أكيد.
فهنا بيصير الاختلاف، انت بتشوفه عادي
صح،
هناك بيشوفه اوبا جريمه، هنا بيشوفه وسط
نص.
فيها وما فيها موضوع جدلي.
أنا قناعتي أنه يجب أن تراعى خصوصيات كل مجتمع. يعني أحكي لك، أنا كثير على اتصال واطلاع على الكاريكاتير المصري، أحبه جداً وبحب زملائي بمصر وعلى تواصل معهم، عندهم بيت كاريكاتير وعندهم أرشيف تاريخي من الكاريكاتير. المقاييس والمعايير المجتمعية بمصر مختلفة عن الأردن، عندهم راحة وأريحية أكثر
لحد الآن.
لحد الآن
مقياس الحريات في الكاريكاتير
سياسياً لا،
أنا بحكي
اجتماعياً
طيب.
يعني عشان أكون دقيق سياسياً الحالة بتشبه بعضها بكل العالم العربي، لكن اجتماعياً هو ممكن يقبل مسحب أعلى زي مختلف أعلى. مجتمع بطبيعته مرح
صحيح،
طبيعته عندنا بدك تراعي
طبعاً في هناك كثير من التقييدات طبعاً لأي مجتمع، وكل الاحترام طبعاً بالنهاية
طبعاً
لجميع
طبعاً
المجتمعات طبعاً. إحنا بالنهاية بدنا نشكرك جزيل الشكر الأستاذ ناصر الجعفري رسام الكاريكاتير، شكراً لك على حضورك.
شكراً لكم، شكراً على هيضاء فن الكاريكاتير.
شكراً لك، أهلاً وسهلاً،
نسلمكم. Podcast.